السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 9. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
قوله سبحانه: وهل أتاك نبأ، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا. هذه جملة مستقلة، معنى مستقلة أي انتهى ما ذكر ما بيّن الله عز وجل من إنزاله هذا القرآن لأجل أن يسعد نبي الله ولا يشقى. ثم نوه بذكر هذا القرآن أنه نزل من عظيم رب الكون وما فيها، وأنه هو العلي الأعلى. علمه شمل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ثم كانت هذه الآيات العظام تنويهاً لهذا الذكر الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تشريفاً وتنويهاً بالمنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزلناه لتسعد بما فيه. ولذا هذه الآية تدل على أن من تبنى القرآن قراءة وفهما وتدبرا وعملا أنه لا يشقى في هذه الدنيا بل يسعد. السعادة أي نوع من سكينة في القلب يأنس الإنسان بالحياة، ما لا تصيبه وحشة ولا نفرة ولا سأم، إلا ما جاء من باب التذكير والعقوبات المطهرة. فلما بيّن الله عز وجل انتقل إلى ذكر موسى، وذكر موسى عليه السلام يعني ما فيه من أنباء وأخبار وقصص وحوادث وأمور فيها تنبيهات وعظات، من أعظم ما ورد في سور القرآن من ذكر الأنبياء، ولذا كثر وروده في كتاب الله عز وجل. لم يرد في القصص لا أصحاب الكهف ولا يوسف عليه السلام ولا هود ولا غيرهم من الأنبياء مع ما فيها من عجائب وآيات واضحات في أن الله نجى النبي ومن معه وأهلك قومه، وإهلاكهم كان بآية، يعني أمر عظيم يعجز البشر أن يأتوا بمثل تلك الآية. أغرق سبحانه جميع من في الأرض، هذا لا يمكن أحد أن يأتي به. وبين آية عيسى أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وجاء موسى بآيات عظام كانت موعظة وعبرة فيما كان يفعله فرعون ومواقفه العجيبة. فخص ذكر موسى في هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يتأسى. الله عز وجل ذكر في كتابه أن الله عز وجل ما أنزل الآيات، يعني هذا الكتاب الكريم، وما ذكر فيه من قصص إلا لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يصيبه زعزع ولا يستخف ولا يسأم. فيقول سبحانه: وهل أتاك حديث موسى، يعني هل بلغك الخبر عن قصة حديث، يعني خبر وما جرى من أمور في حق موسى وفي حق من ناوأه من أعدائه. كلمة هل هي حرف استفهام، هذا اللفظ حرف استفهام، ويرد في الأمور العجيبة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، ولا يتصدر بها إلا لبيان أن المستفهام ليس استفهام حقيقي، لكنه لأن هل يستفهم بها عن الأمور العجيبة. والاستفهام هل حصل كذا، هل وجدت كذا، فلما تأتي بهذه لا يقوم مقامها أفعلت ذلك، متى حصل ذلك. فلما كانت هل تتصدر مع أدوات الاستفهام في هذا المعنى العجيب، قد ينتقل منه إلى معنى غير المعنى الذي فيه استفهام، ويكون المعنى أخبرني ألا تتعجب. فإذا قلت هل علمت بما حصل في قرية كذا، هل علمت بالفيضانات، يعني أمر قصة عجيبة، أمر تلفت النظر. هذا إحدى فوائد الابتداء بهذه الأداة. وأحياناً يأتي معنى انتبه استيقظ وليكن خاطرك معنا، أي بمعنى من باب التنبيه ومن باب لفت النظر ومن باب استيقاظ الفكرة، فتقول هل حصل كذا، ثم تأتي بعد ذلك، أي انتبه ما سألناك عنه إنما أردنا أن تنتبه لما يأتي بعد هل، بعد أداة الاستفهام. هل أتاك حديث موسى، ثم بيّن الله عز وجل الحديث بمعنى الذكر والقصة، ثم بيّن الله هذا الحديث: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي هل بلغك الخبر، فيتعظ فينتصب ذهن المخاطب. فبين الله عز وجل هذا الحديث بقوله: إذ رأى نارا، إذ بمعنى حين، وليست إذ مستقلة، لأن بعض من يذهب إلى التفسير فيقول: واذكر حين رأى موسى نارا، لا تحتاج إلى ذلك، إنما هل يقوم مقام إذ هنا بمعنى حين، أي هل وصلك الخبر العجيب في قصة موسى: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. موسى عليه السلام لما قضى الأجل مع شعيب، شعيب هو نبي إنما كان سيد القرية في ذاك الحين ومن الصالحين، زوجها ابنته واشترط عليه مهرا لهذه بنت أن يخدمه ويرعى غنمه مدة 8 سنوات، فازدادت 2 من عنده حتى بلغ 10، فاستأذن لأجل أن يذهب إلى أهله أقاربه وأهله، يعني اشتاق إليهم أو أراد أن قومه يطلبونه، فخرج. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، ولما ذهب في ليلة شاتية، كانت معه غنيمات ومعه أهله زوجته هذا الذي نعرف، فذهب معهم، فأظلم عليه الليل بعد أن قطع وديانا وشعابا، أظلم عليه الليل فأقدح زناده فلم يوري. الزناد يأتي بحجرين أو بغصن من أغصان شجر معروفة، فيحك بعضها بعضا فيتولد منه شرر يتطاير، ويكون تحت هذا الزناد عشب ناشف فيوقد نار. كانت ليلة ظلماء ويوم شات، فحاول فلم يكن ذلك. فبينما هو يتأمل إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. أهله لا يعرف إلا زوجته التي كانت معه، والزوجة يطلق عليها أهل، ولذا لما ذكر الله عز وجل في آية الأحزاب وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ذكر أنهم أهل، فأهله زوجاته وذريات بناته هم من أهله، وغير أهل السنة لا يجعلون عائشة ولا حفصة ولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهله. فقال لأهله وهي زوجته أمكثوا. المكث أي بمعنى التلبث، لكن لا يدل على الإقامة، فرق بين أقيموا اقعدوا مكانكم، أقيموا، الإقامة قد تقتضي مدة طويلة، أما المكث إنما يقتضي مدة يقضي فيها الذاهب حاجته ثم يعود. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، آنس بالشيء بمعنى رآه أو أحسه بأحد الحواس التي يتولد منها اليقين، ما تقول آنست وأنت تشك في ذلك، إما سماعا تقول آنست صوتا أو كلاما أو ترى شيء، فإذا يؤولها المفسرون آنس بمعنى رأى، لكن آنس تختلف عن الرؤيا، أن آنس لا تكون إلا لشيء يأنس به الإنسان، والأنس بمعنى انشراح الصدر وارتياحه، ولا ينشرح الصدر ولا يرتاح إلا لأمر محبوب تطمئن إليه، ولذا الأمر المخوف والعدو، ما تقول آنست فلانا وهو عدو لك، أو آنست وحشا من الوحوش الكاسر، هذا ما تقول آنست، ما يصح، تقول رأيت اطلعت عرفت، فآنست تدل على أنس وانشراح. رأى هذه النار، شوف قوة قلب موسى عليه السلام، قال لهم امكثوا أي بمعنى انتظروا وتلبثوا، سأذهب وأكشف الخبر لعلي أجد وراء هذه النار خبر يهديني الطريق، أراد لأنه ضل الطريق ليلة ظلماء، قال كنوا مكانكم سأذهب، إما آتيكم بقبس جذوة من النار، الجذوة أي شعلة على رأس عود أو قضيب أو غير ذلك، آتيكم به لأجل أن ننتفع به، إما ضوء أو إيقاد نار لطعامه. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى، أو هذه التي تتردد تأتي لشك يسموها مانعة خلو، يعني أحدى هذه ولا هذه، إن لم أجد خبر أستفيد منه وأهتدي به جئتكم بشعلة من النار ونحن محتاجون، لعلي آتيكم بخبر أو أجد على النار هدى. فعوضه الله عز وجل عما كان يبتغيه من الهدى كل الهدى والرحمة، فلما قال امكثوا ذكر ذلك. وهذا التعبير في هذه الآية بهذا الأسلوب لا يستشكل عليك يا طالب العلم حين تقرأ آيات الله فتجد ألفاظ مغايرة لما في هذا السياق، لأن في سورة القصص يقول الله سبحانه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أي تدفوا لأنه يوم كان شات. وهنا قال سبحانه: آتيكم بخبر أو أجد على الناس هدى، وذكر في سورة طه: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. في سورة النمل يقول سبحانه: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس. الآية في سورة النمل ليست كذلك. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، هذه في سورة القصص، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، والتي في سورة القصص. الشاهد أن اختلافات الألفاظ والموقف واحد، لم يتعدد حديث موسى إلا سفراً واحداً في حياته في هذا السفر، ولم يكلمه الله ابتداءً إلا في هذه القصة، كلمه الله عدة مواقف إلا في هذه القصة. فمعنى تعداد الألفاظ واختلافها لا يدل كما يرد في الأحاديث الطوال حين يروي الراوي الحديث بعبارات مختلفة، هم أهل لغة وأهل هذا اللسان الشريف ويدركون المعنى فيأتون بلفظ قريب منه، فتجد هذا الراوي يذكر لفظة في الحج لا يذكرها الآخر، وليس هذا من باب التناقض، إنما هذا حفظ ونسي اللفظ فأتى بقريب منها، أما كتاب الله ليس كذلك، ويكون الإشكال معناه يا عبد الله أن ما أورده الله في قصة موسى وما جرى من حديث إنما كان بلسان عبراني، وهي لغة اليهود، العبرانية قريب من العربية، هذا اللسان تأتي اللفظة في الكلمة أو الجملة لها معان ودلالات، ويريدها الله عز وجل بهذه اللغة الشريفة، وإن جاء تصطلون قد لا يأتي في آية أخرى الإصطلاح، إنما يقول بشهاب قبس أو بجذوة من النار، وتأتي آية أخرى لعلي، وتأتي آية أخرى في سورة النمر سآتيكم في المستقبل، يفيد أني سأتحصل على كذا وأحضره لكم. أما إذا قلت لعلي فيها تردد، فلعل الكلمة أو اللفظ في اللغة العبرانية تحتمل هذين المعنيين، فينص الله على أحدهما في آية ويذكر المعنى الآخر في تلك اللغة باللسان العربي. إنما ذكرنا هذا لأن قد من لا يستيقن أو تأتي الشبهة فيظن أن هذا القرآن مؤلف، وتعالى الله إنما هو كلام الخبير العليم. ذكر الله لما قال سبحانه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فذكر أنه يعلم السر وأخفى، فبين الله سبحانه الذي يعلم السر وهو الذي أوجد الخلق كله وهو عالم بسرائرهم، وهو الذي خلق هذه اللغات وعلم أهلها النطق بها، فلا تخفى عليه خافية في دلالة هذه الألفاظ. يقول موسى عليه السلام لأهلهم كثوا، وهو الجماعة يدل على أن من كان في صحبة موسى أكثر من واحد، ولا نعلم إلا أنها زوجته. والأهل في هذه اللغة الشريفة إذا أراد أن يذكر الإنسان بعض أحوال الأهل أو كان كذا وأراد إرجاع الضمير إليهم، لأنه لما تقول عن زوجته هم فعلوا وحصل منهم كذا، أراد إنسان أن يستبصر أو يستكشف من أقربائه أو غيره لأمر ما، فيقول هم الذين فعلوا وهم حصل منهم كذا، فتأتي بضمير الجمع من باب الستر والرفعة ثم من باب التعظيم، والله أعلم بمراد كلامه. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي وجدت انشراحا في تلك النار البعيدة، ونحن في يوم شاة وليل مظلم. لعلي، لأن فيها احتمال بخلاف إني آنست نارا، أتى بها بلفظ التأكيد، إن حرف توكيد وتحقيق لأن الرؤيا لا شك فيها، لكن كونه يعود بعد تحقيق الرؤيا أمر مظنون، قد يجد الخبر وقد لا يجد الدلالة والهدى للطريق، وقد يستطيع الإتيان بنار أو الجذوة أو لا يستطيع. فلذا قال لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لم يقل موسى أو أجد عند النار أو في النار، قال على النار، لأن العادة من أراد أن يصطلي ويتدفأ أو يعمل الطعام يكون أعلى من تلك النار، والنار تحته يشرف عليها. فقال سبحانه وتعالى على لسان موسى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. اقرأ.
فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى.
فلما أتاها، أي ذهب وسعى إلى أن كاد أن يقرب منها، يقول المفسرون أنه رأى هذه النار بيضاء ليست ذات لهب كنيران من يعرف حين يرى الشعلة وغيرها، ورأى هذه النار تشتعل في شجرة خضراء، لا النار تحرق تلك الشجرة ولا الشجرة تذهب خضرتها، وكان كلما أقدم بعدت عنه النار، فإذا رجع أقبلت هذه النار إليه، فعلم أن الأمر ليس بالأمر العادي، إنما هو أمر عجيب. العادة في مثل هذه الأحوال الليل المظلم ووراءه أهل ينتظرون منه، قد لا يثبت المرء، لكن الله أنزل السكينة على موسى عليه السلام، فبينما هو في تلك الحالة سمع نداء نودي أن يا موسى، وهنا ناداه ربه النداء يا عبد الله، إنما يكون عن حرف وصوت، ما يكون نداء بمعنى أنه ألهمه إلهام، لأن هذا مخالف للغة العربية، ولا يكون نداء بمعنى أنه يسمع صوتاً لا يعني يسمع صوتاً لا يعلم اتجاهه، كما تسمع صوت الجن وحسيسهم حين يمشي الرجل في واد ولم يذكر الله عز وجل. لما قال ناداه ربه نودي يا أن يا موسى، دل على أنه نداء يسمعه المرء، والله عز وجل لم يخص أحدا من البشر على وجه هذه الأرض بكلام إلا موسى عليه السلام، وإلا الله عز وجل يكلم من أراد تكليمه إما بوحي أو بوحي عن طريق إيحاء، إما أن يجد في صدره ذاك المعنى، أو رؤيا كما رآها إبراهيم حين أمر بذبح ولده، أو عن طريق رسول كما أخبر الله عز وجل في آخر سورة الشورى. فلما بين سبحانه ذلك خص موسى بهذا. غير أهل السنة الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان حتى جاء نهاية القرن الثاني، خرج من خرج من نابغة من غير أهل السنة، فذكروا أن الله عز وجل منزه عن الحوادث، هذا صحيح، يريدون بالحوادث أي الأمور المخلوقة التي هي من صفات البشر، صفات البشر كلامه لا يصل إلى المبتغى، وإذا أفصح يعجز عن إيداع المعنى كاملاً، وإذا عرض له أمر من الأمور كالمرض والخوف والصحة والعافية لا تثبت وتزول. فلما سمعوا أن الله عز وجل يضحك قال لا، هذا الضحك من صفات البشر، وإذا ذكر أن الله يغضب قال إنما بمعنى ينتقم، هذه من صفات البشر. فإذا صح الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا قال إنما ينزل علمه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالألفاظ كما هي، وقد علموا أن الله ليس كمثله شيء، وجاءت الآيات بذلك، فدل على أن ذاته لا يشبهها شيء في الوجود على الإطلاق. فلما كان أمر خفي على الناس معرفة تلك الذات، كذا صفاته سبحانه اختص بها لا يشابهها شيء من صفات البشر، وكذا أفعاله سبحانه وتعالى لا يأتي ما صدر منه من فعل، لا يمكن لبشر أن يأتي بمثل هذا الفعل، فإذا كان هذا الميزان العدل استقر في قلوب الصحابة والتابعين وهم أعرف الناس بذلك، فإذا سمعوا آية من تلك الآيات علموا أن الله اختص بها، هو مباين في الذات والفعل والصفات عن سائر البشر، لا أحد يضاهيه. فإذا ذكر شيئاً مما لم يفهمه من تلوث عقله قال كذا وجفل، إنما هو خارج عن حدود الصحابة والتابعين، وهم أصناف، منهم من أراد ينفي وجود الله قال هو حال في كل مكان ولهم عجائب. والله عز وجل حين اصطفى رسوله من سائر الخلق واختار من صحابته صفوة الناس فرضي الله عن أولئك الصحابة، ثم ارتضى عمن تبعه بإحسان. ومن الاتباع بالإحسان أن يستقر قلبك إذا سمعت من ألفاظ الصفات أو الأفعال مما اختص الله بها لا يشاركه مخلوق. شوف هذا اللي حاط نظره، حاط القرآن، مدري هو يسمع ولا ما يسمع، يا عبد الله شوشنا عليك. فيقول هنا سبحانه وتعالى في تلك الصفات أنه تفرد الله بها لا تشبه صفات المخلوقين، استوى على العرش أي علا وارتفع، لا تأتي بتشبيه يقع في خاطر الرديء الفهم. ثم يقول هذه صفة الله عز وجل لم يشبه، شبه الله بمخلوقه، هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يشبه الله بأحد من خلقه، لا بد من تنزيهه. فله الأسماء الحسنى كما ذكر في سورة طه وبينا معناها فيما سبق. إذا علمت ذلك استرحت وارتحت واطمأنت النفس، ما جاءك في كتاب الله سلمت به وآمنت. كان صلى الله عليه وسلم يحدث عن اليهود ما كانوا يذكرونه، قال كيف يا محمد، أي كيف الفعل والأمر، إذا وضع الله يوم القيامة الأرض على هذه، وأصاب وأشار إلى أصبعه، والحجر والدواب والناس والسماوات، ثم هزهن. ضحك صلى الله عليه وسلم، ضحك تعجبا من تصديق هذا الخبر الذي جاء في التوراة ما ورد في النبي صلى الله عليه وسلم. والشاة والمرأة التي قتلها اليهودي ولم تمت بعد، فسألها أين الله، فأشارت في السماء، قال إنها مؤمنة. الآن لو تقول يعني قبل سنة، قبل مضي قرون كان من يقول هذا اتهموه بكذا وكذا واستحلوا قتله وعذبوا الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بجلال الله وأعرف الناس بما يستحقه الله وما ينزهه منه. فإذا سمعت قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال إني آنست نارا سآتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي، هذا النداء. ويوم القيامة ينادي سبحانه وتعالى بصوت يسمعه القصي والداني، كل أحد يسمعه لا كصوت البشر، فأثبت. فأنت إذا مرت عليك آية ذكرنا هذا واضطررنا إلى ذكر هذه المعاني، وإن كنا نعلم أن بعض عقول السامعين قد لا تستوعب، لكن هم يقرؤون الكتب سيما التفاسير، ويرد عليهم مثل هذه المعاني التي فيها تحريف وإلحاد في أسمائه وصفاته، يحذرون ويعلمون الحق. فلما ذكر سبحانه أنه لما أتاها نودي يا موسى، نداء اختص الله به عز وجل، وصوت لا كصوت البشر، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، أكد سبحانه لإزالة الوهم والوسواس وخواطر الشيطان والتردد. قد يكون هذا، والله قادر على أن يلقي كامل الإيمان في قلب موسى واليقين، إنما جاء بهذه لبيان أثبت فإني أنا ربك. اقرأ الآية.
نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى.
إني أنا ربك فاخلع عليك، لما ذكر يعني أنت أمام من أوجدك وأنشأك ورباك، نودي من الشجرة، والنداء من الشجرة. لا تقل أن الشجرة تكلمت، لأنك لو قرأت بعض التفاسير قال إنما النداء من الشجرة، فجعلوا قول الشجرة إني أنا ربك أنها تكلمت، وأن القرآن مخلوق. معنى ما كان يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، ذاك كلام الرب. والله عز وجل ينزه أن يجعل كلامه مخلوقا. قال إني أنا ربك فاخلع عليك. اخلع عليك بعد قوله سبحانه أنا الذي أنشأك وأوجدك، اخلع النعل الذي تلبسه. لا يرد في ذهن السامع إلا أن قوله فاخلع عليك مرتبط بقوله أنا ربك. لما قال اخلع أنا ربك فاخلع عليك، ثم قال إنك بالوادي المقدس المطهر، لأن الله عز وجل كلمه من ذاك الوادي. فخلع النعلين لا لأجل أنه كان يلبس نعالا من حمار غير مدبوغ، ولا أن كانت نعلاه نجسة، ولا غير هذا ما ورد. التعليل الظاهر أنك في حضرة من هو خالق الكون الذي يخاطبك، فعظم من أنت بحضرته ووقره. ومن التوقير أنك تخلع عليك، ولذا إذا كانوا طافوا ما أظنهم كانوا يطوفون بنعالهم. ومن دخل الكعبة من تعظيمها أن تخلع نعالك، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: ما حكم قولي بعد الفجر وبعد المغرب بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وأولادي 7 مرات؟
ما ورد الدعاء المأثور ليتنا نحصيه. إيش معنى نحصيه؟ أي ليتنا نطيق أن نأتي كما ورد، وجميع ما ورد ما يستطيع أحد. خذ من الدعاء المجمل الذي تستطيع أن تقوله، وليس هناك دعاء أجمل، يعني مجمل. أجمل مو معناته حسن الصورة والرؤية، أجمل بمعنى أشمل وأجمع. أجمل وأوعى وأوعب لجميع المعاني التي فيها خير أو دفع شر من كلامه المعصوم صلى الله عليه وسلم. ويحك يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة عليه، الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، وهي خير ألفاظ التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. هل هناك قدر وحجم وعدد يضاهي ما تكلم الله به؟ هل هناك رحمة توازي رحمة الله عز وجل؟ مهما قلت عدد الحصى والرمال وعدد الطائفين والمتكلمين لا يبلغ مبلغ ما قال الله، ما قال نبينا: كما أي كما أنت، أي كصلاتك على إبراهيم. يأتي مخترع من المخترعين بألفاظ فيها إيهام ورهبة، والناس تحب التعظيم، وهم مع ذلك ما بلغوا معاني معرفة تلك المعاني. فيأتي صاحب حزم ويؤلف ذاك التأليف، ويطير التأليف بين الناس إما في كتيبات أو يرسلوها على هذه الآلات: قل عدد الحجر وعدد يا عبد الله لن تبلغ مبلغ الكمية والإجمال والحجم والفوائد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل بسم الله على أهلي وكذا، قل اللهم إني أعيذهما بكلماتك التامات، أو ما إلى ذلك مما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الالتصاق بباب الكعبة أو بين الحجر الأسود وباب الكعبة؟
ايش يقول؟ ايه
الالتصاق يعني يلصق جسده بين
الملتزم. ورد الملتزم، ورد عن الصحابة يعني كان موضع تسكب فيه العبرات، هذا بيته، وهو أعظم بيت المساجد بيوت الله. معنى بيوت الله الإضافة للتشريف، وإلا كل البيوت يملكها الله عز وجل، ما في شيء يخرج عن ملك الله، لكن أضيفت هذه كإضافة ناقة الله وأرض الله وسماء الله وجنة الله من باب التشريف، وإلا لا يخرج شيء عن ملكه. فلما كان ذلك جعلها الله قبلة للمسلمين في كل مكان، وجعل الطواف بها في حط السيئات أمر عظيم، فكانوا يلتجئون إليها حسرة على ما فعلوا، وندامة عليها، ولجوءا إلى الله، واستعطافا وذلة وانكسارا، كانوا هكذا يفعلون. وكانوا في الجهة المقابلة يأتون حينئذ لدعاء من نوع آخر، إما دفع ظلم أو دعاء على مشرك وغير ذلك، والله أعلم، لكن هذا وارد. أما التمسح بثياب الكعبة والتبرك باللمس لا تفعل إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البيت مبارك، لكن مو بالحجارة يا عبد الله، بالطواف به والذكر عنده والتأمل، وتفعل ما فعل رسول الله. فإذا جاءك صالح ممن ترى صلاحه لا تقل أتبرك به تتمسح، هذا لا يجوز ولا يرد، إنما تتبرك بدعائه وصلاته في دارك. فإذا أكل الطعام وذكر الله فذكرت معه، تلك هي البركة. افهم هذا يا عبد الله، لا تقدس الأشخاص. نعم.
يقول: هل تجوز العمرة من التنعيم؟
تجوز العمرة للتنعيم، لمن أتى بأمر يفسد عمرته، جاء وجاء مع أهله، جاء وفسخ العمرة قبل أن يأتي بها. من تلبس بالعمرة لا بد أن يأتي بها، فإن أفسدها لا بد أن يقضيها. من أين يقضيها؟ بها من أقرب حل من التنعيم أو غيره. أقرب حل يعني أقرب مكان تدخل فيه الحرم وغيرها من واحد كذلك فاته الحج ودخل مكة يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة. أما أن تنشي عمرة من مكة تذهب إلى التنعيم، العمرة يا عبد الله زيارة، أن تقصد مكة من خارجها، ما تأتي بالعمرة تخرج منها وتأتي كالمريض حين تذهب يحن عليه تحن عليه أو تعطف عليه وتشتاق له، تقول أنا أخرج خارج الباب ثم أعود لزيارتك، هذا مناقض. ولذا الصحابة ما فعل هذا أبدا، ما يوجد من الصحابة هذا الفعل. لا، يصعب عليه الشيطان. كثير من السكان والوافدين يخرج خارج مكة لأمور يقضيها، تجارة في إحدى المدن القريبة، أو له حاجات في إحدى القرى القريبة التي خارج مكة، ما يأتي بعمرة، يصعبها الشيطان عليه، يقول لا. فلما يأتي هنا يدفعه الشيطان، يقول ائت بعمرة، طف بالبيت يا عبد الله، وصلاتك مع الجماعة هنا بمائة ألف صلاة، وما خطر ببالك ما فعله الصحابة على الإطلاق ولا التابعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.